تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل الله تعالى ذلك خيرا مطلقا. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل هذا الشيء خيرا مطلقا لما فيه من النفع المتعدي، ولكنه لا يكون خيرا للفاعل إلا بالنية، بنية الإخلاص. وأظن هذا طاهر. لو أنك تصدقت على شخص بدراهم أو بثوب يلبسه، انتفع ولا لا؟ طيب، هل تنتفع أنت؟ قد تنتفع وقد تنظر، وقد لا تنتفع ولا تنظر. إن فعلت ذلك رياء انضرر، وإن فعلته إخلاصا انتفع، وإن فعلته مجرد سجية وطبيعة فإنك لا تنتفع. ولهذا قال هنا: للذين يريدون وجه الله، قال المؤلف: أي تواضعوا بما يعملون. أي تواضع، هذا تفسير ليس بصحيح، وإنما هو على طريق أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه في الوجه واليدين والقدم وما أشبهها. فتفسير الوجه بالثواب خطأ، وليس على طريق أهل السنة والجماعة، بل هو على طريق أهل البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم مؤولين وهم في الحقيقة محرفون. والصواب أن المراد بوجه الله وجهه الذي هو صفته، وجهه الذي هو صفته، وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور لله فإنه سوف يرى الله عز وجل ويلقاه، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم.
كيف قلنا أنه ينتفع المعضى ويقول ذلك خير للذين يريدون؟
نعم،
يعني نفع على المعضى، نفع على المعضى،
لا
ينتفع من غيره.
لا ينتفع به،
أقول ينتفع، لكن على مرادها
إيه، نقول ما يكون خير إلا لمن يريد وجه الله.
إيه؟
هذا بالنسبة للمعضى.
إيه نعم.
أما بالنسبة للمعضى فهو خير له، حتى لو يعطيه الإنسان كافر، لو يعطي كافر شخصا مالا انتفع به وصار خيرا.
لكن نقول لا، يعني كان معناها أنه بس للمعطي.
نعم، هي ما تكون خير للمعطي إلا بالنية، المعطي ما تكون إلا بالنية. أما بالنسبة للمعطى فهي خير على كل حال، فالله ما ذكر في الآية هنا الخير المعطي إلا بهذا النية. أما المعطى فلا شك أنه له خير بكل حال كما تفسره آية النساء. نعم. نعم. لا عندهم هذا. لا لا، معروف طريق. إلى ربها ناظر. الأولى ناظرة بالصاد بمعنى حصن وبهية.
الصاد
يمكن. نعم. والثانية بالطاء. ها؟ لأنها من النظر بالعين. قالوا: ما أعطيتم من زكاة تريدون وجه الله. لا لا لا. وأولئك هم المفلحون. ها؟ يمكن يكمل الآية. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. أولئك مبتدا وهم ضمير فصل، والمفلحون خبروا. المفلح هو الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. من أفلح إذا فاز. نعم. وأصل الفلاح أصله البقاء، كما قال الشاعر: والمسك والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء، ولكنه صار شاملا لكل ما حصل به المطلوب ونجا به من المرهوب. وقوله هم المفلحون، الجملة اسمية تدل على أن الفلاح لازم لهم، نعم. ضمير الفصل هل هو اسم ولا حرف؟ نعم لا، الصحيح انه حرف لا محل له من الاعراب ولا يعرف. لان ما الفائده، ما الفائده من ضمير الفصل؟ الفائده الفائده الحصر فقط. ثلاث له ثلاث فوائد. الأولى الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الصفة والخبر. من هذا ذلك إذا قلت زيد العاقل، زيد العاقل، زيد مبتدا والعاقل خبر. نعم دقيقة. لكن يحتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن الخبر ما بعد جاء. زيد العاقل محمود مثلا. فإذا قلت زيد هو العاقل تعين أن تكون العاقل خبرا، ولهذا قيل له هو ضمير فصل، لأنه يفصل ويميز بين التابع اللي هو النعت وبين الخبر. أما إفادته للتوكيد واضح، فإن قولك زيد هو العاقل أقوى في الدلالة على الحصر من قولك زيد العاقل. أما كونه لا محل له من الإعراب فراح في القرآن، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لو كان له محل من الإعراب لقال إن كانوا هم الغالبون، هم مبتدا والغالبون خبر والجملة خبر كامل، فدل هذا على أنه لا محل له من إعراب، وهو على مشهور عند المحليين حرف، حرف لا يعني جاء به للفصل. نعم
الضمير إذا أطلق عليه كلمة الضمير والضمائر كلها اسمها.
نعم
وإذا كان حرف
صورة الضمير، لكن معناه ليس معنى الضمير الذي يكون اسمه. قال الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذه يستفاد من هذه الآية الكريمة ما هو أن ناقشنا فيها هذه عجيب هذا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل النعم سببا للكفر، ويكون الكفر معا لله لقوله ليكفروا بما آتينا، لأن ذكرنا أن الله هنا لإيش؟ للعاقبة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إذا جعلنا الباء في قوله بما آتيناهم سببية، أما إن جعلناها للاختصاص فليس بالدليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أصابنا من نعم فإنه من الله لقوله بما آتيناهم، ومنها تهديد الكافرين وأن انبساطهم بنعم الله سبحانه وتعالى ضرر عليهم لقوله فتمتعوا فسوف تعلمون. ومنها بلاغة القرآن، وذلك بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب الذي يسمى في اصطلاح البلاغيين إثباتا. نعم لأنه سبق لنا فوائد الإثبات. العكس كيف يعتبر الإثبات؟ ومنها إثبات الجزاء. من أين مأخوذ؟ من قوله فسوف تعلمون. طيب ثم قال عز وجل أن أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. من فوائد هذه الآية أن أولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم لقوله أن أنزلنا عليهم سلطانا. ومن فوائدها أن من صنع شيئا بدليل فلا لوم عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله أن أنزلنا عليهم سلطانا، يعني لو كان لهم سلطان ما نلومهم ولا نعذبهم. ومنها أن المجتهد المتأول لا إثم عليه. لماذا؟ لاعتماده في اجتهاده على دليل، يعني استند إلى دليل. ولهذا لم يرمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، لم يرمنه الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. سبب؟ لأنه متأول، متأول. طيب، ولم يلزم عمار بن ياسر بقضاء الصلاة حين تيمم عن الجنابة في التقلب على الأرض والتمرغ فيها. لماذا؟ لأنه متأول. ولم يلزم المرأة المستحاضة بقضاء الصلاة وهي تتركها وقت الاستحاضة لأنها متأولة، لأنها متأولة. وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على صواب فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن هل هذا يشمل الأصول والفروع أو هو خاص بفروع الدين؟ صار شيخ الإسلام أنه يشمل الأصول والفروع، وأنكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن يكون الدين منقسما إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. فهذه الصلاة عند المقسمين، الصلاة عندهم من قسم الأصول ولا من قسم الفروع؟ الفروع، وهي من آثر الأصول، هي الركن الثالث، نعم، بعد الركن الثاني من أركان الإسلام، ومع ذلك هي عندهم من قسم الفروع. نعم، وأشياء يختلفون فيها وهي عندهم من قسم الأصول، ويرون أن الاختلاف فيها مساهم. نعم، كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، واختلافهم في نعيم القبر وعذاب القبر في بعض الصور وما أشبه ذلك مما هو من العقائد، ومع ذلك يرون أن الاختلاف فيه سائر. الشاهد أن المدار كله على قاعدة من قواعد الشرع، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن اجتهد في طلب الحق وتحراه ولكنه لم يوفق له مع حسن النية وصحة المسلك، هل نقول هذا آثم؟ ما يمكن. يعني عندنا مثلا فيه علماء أجلة نشهد لهم بالدين والصلاح وحب الإسلام والانتصار للإسلام، ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيدة. نعم، ولكن ونحبهم ولا نؤثمهم. مثل من؟ كابن حجر وابن الجوزي وكذلك النووي، طائفة من العلماء معروفين بالصلاح والإصلاح حب الخير، ونعلم أنهم مشاهدون، نعم الإنسان الذي تبين له الحق ولكنه عاند وأصر، هذا يعامل بما يقتضيه عناده وإصراره. طيب، وهنا الآن الذي قال أن أنزلنا عليهم سلطانا هي في مسألة أصولية في الشرك، لو كان لهم حجة يعتمدون عليها ما استحقوا العذاب ولا اللوم، ولكن ليس لهم حجة. طيب قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يستفاد منه أيضا أنه لا بد أن يكون السلطان أو الحجة التي يحتجون بها واضحة لقوله فهو يتكلم، والتعبير بالكلام هو أوضح ما يكون من الإظهار. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور عدل الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان عز وجل يعذبهم بدون أن يقيم عليهم الحجة، ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى صار يطالب بالحجة هؤلاء مع العلم بأنه لا حجة له. ومن هذا النوع الموازين يوم القيامة والكتب يوم القيامة، كل هذا لإظهار عدل الله، وإلا فإن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى، قادر على أن يعذب بدون نظام وبدون كتاب، ولكنه سبحانه وتعالى بعدله بكمال عدله يعطى الإنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. صحيح، لو تعطي ذكر حساب بينك وبين واحد معاملة حساب صادر وارد وخذ الدفتر أنت حاسب، وش يكون هذا عدل ولا عدل؟ بخلاف ما لو أجملت الحساب وقلت عليك كذا ولك كذا، قد يكون هذا شبهة، لكن يعطيك الدفتر ويقول أنت حاسب نفسك هذا غاية الإنصاف. نعم. وثم قال تعالى نعم لا احنا متأخرين بعدين، ما أخذنا ولا متأخرين حتى لأني ما قدمت ما أخذت يعني ما شهر قدير إن بعدين أظن الساعة 8. طيب نعم في بعده وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يستفاد من الآية الكريمة أن الرحمة من الله تفضلا منه وامتنانا. من أي كيف ذلك؟ أما كونها منه بقوله وإذا أذقنا، وأما كونها تفضلا فلأنه لم يذكر لها سببا. نعم تفضلا وامتنانا. طيب وقول من فوائد الآية الكريمة ذم الفرح إذا كان على سبيل الأثر والفطر. إذا كان على سبيل الأثر والبطر، قد تقولون من أين نأخذه من الآية؟ من أين يؤخذ من الآية؟
فرحة
ها؟ لكن تقييد الفرح في الأثر والبطر لكن من قوله وإن تدرون سيئات من مقاطع المجرين إذا هم مقنطون، يمكن يؤخذ أنه فرح المذموم من الصفة التي بعدها. نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن السيئة لا تضاف إلى الله، لأن يعني قال وإن تصبهم ولم يقل ولم يقل وما صبناها. طيب فإن قال قائل ما تقول في قوله تعالى في سورة النساء وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فما هو الجمع؟ طيب هنا قلنا أن السيئة لا تضاف إلى الله،
أنها من عند الله قدرها.
إيه إن إيقاع سيئة ولا لا؟ إيقاع ليس بسيئة، هي سيئة لكن إيجادها ليس سيئة، بل هو لحكمة، فالشيء بنفسه قد يكون سوءا، لكن بالنسبة لفعل الفاعل لا يكون فعل الفاعل سوءا. هذا رجل مرض ابنه واحتاج الابن إلى كي، فأحمل حديدة في النار وكواه فصرخ الابن فرحا أو ألما ألما. إذن هذا سيئة ولا؟ لكن كي والده إياه سيئة ولا حسنة؟
حسنة.
فحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الفعل والمفعول. فالسوء والشر إنما هو بالنسبة لمفعول الله، المفعولات المنفصلة عن الله. أما بالنسبة للفعل الذي هو فعل نفسه فإنه لا يمكن أن يكون شرا أبدا، بل هو خير. ويمكن أن تقول إن الخير نوعان، خير لذاته وخير لغيره، فما كان شرا في نفسه وقدره الله فهو خير لغيره، وما كان خيرا في نفسه فهو خير. ممكن نقول هكذا زين؟ فإذا لنا عن هذا جوابان. الجواب الأول أن يقال إن الخير ليس في فعل الله، الشر ليس في فعل الله، بل هو في مفعوله. أما إيجاد الله له فهو خير لما يتضمنه من الحكمة البالغة. هذا واحد. ونظيره مش نظيره عبد الوهاب نظيره كي الإنسان ابنه ليشفى من المرض، فهو في ذاتها كي شر، لكن بالنسبة لجعل العبد له خير. هذا وجه. أو يقال إن الخير نوعان، خير لذاته وخير لغيره، فما كان خيرا محضا فهو خير لذاته كالمطر والنبات والرزق والأمن وما أشبه ذلك، وما كان شرا بذاته فهو خير لغيره، خير لغيره. إذا كان الشر خيرا لغيره صار بهذا خيرا، فالجدب والقحط والخوف وما أشبه ذلك خير، لأنه يؤدي إلى خير كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أفهم الآن المسؤول لا يراقب الله وإنما يراقب إلى مفعولاته. من فوائد الآية الكريمة أن السوء لا ينال الناس إلا بأعماله، كان الناس إلا بأعمالهم، لقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم. طيب سؤال، هل هذا يشمل السوء في الأمور الدينية والأمور الدنيوية أو في الأمور الدنيوية فقط؟
الأمور الدنيوية
فيهما جميعا، فيهما جميعا فيهما جميعا، فالجدب والقحط بسبب الأعمال السيئة والمعاصي، كذلك زيغ القلب بسبب المعاصي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن المصائب الدينية والدنيوية كلها بسبب أعمالنا نحن، فلو استقامت لنا الأمور. ومن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نعم، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. شوف فرقانا، إذن التقوى سبب للعلم، لأن الفرقان ما يكون إلا بعلم، يفرق بين الإنسان بين النافع والضار والحق والباطل. فإذا نقول هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوط من رحمة الله. من أين يرحم؟ لأن الله ساقه على سبيل الذم إذا هم يقنطون. هذا دليل على تحريمه. ودليل على تحريمه من النظر أن القنوط يستلزم عدم الرجوع إلى الله، لأنه إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله؟ فيستحسر وييأس والعياذ بالله، ولا يتعرض لما فيه الرجاء والأمل. نعم، البلاء بما يؤلم هذا سوء، والبلاء بما يسر هذا ابتلاء وليس مؤلم. نعم، اين يبتلى على قدر ايمانه، لان احيانا تكون الابتلاء بالمصائب ليس من اجل العقوبه لكن من اجل التنفيذ والبيان، وهذا مر علينا انه قد يقع. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم الباساء والضراء. وقلنا ان الابتلاء مع استقامه الحال ليس المراد به تكفير سيئه حصلت، بل المراد به رفع درجات، لان الصبر ما يكون الا على بلوى، والصبر مرتبه عاليه ما ينادي الا بمشقه. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه الى اظن انتهى اولا ومن فوائد الايه الكريمه نعم اثبات الاختيار للبشر بقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، فيكون بذلك رد لقول من الجبرية، لقول الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ما له خيار في العمل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعاقب على أعمال القلوب، أو قد يذم على أعمال القلوب، لأن القنوط من أعمال القلوب، القلوب إذ أنه أشد اليأس ومحله القلب. نعم نعم،
ما ورد من رفض البلاد من الله
سبحانه
وتعالى، ما تتفاعل كيف
القلب في نفل ومن يغلل
ومن يغلل ثلاث.
نعم نعم، إضافة الإضلال إليه لكمال التصرف، ولهذا قول بالهداية لبيان كمال التصرف. نعم،
ما
في آية قول هذا المقصود بيان كمال التصرف، مهم أنا إضافة الشر المحض. ثم إن إضلال الله له في الغالب كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سيكون هذا من باب العدل الحق هذا الرجل. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في هذه الآية الكريمة تقرير ما يحدث في الكون من بسط الرزق وتضييقه، فقوله أولم يروا يعني الاستفهام للتقرير كما سبق. ومن فوائدها أن سعة الرزق وتضييق الرزق كله بيد الله عز وجل، ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله أعلم. يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. لما أمر الله تعالى بإيتاء ذي القربى حقه وآتي ذي القربى حقه والمسكين إلى آخره، حذر من هذا الأمر، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. الربا في اللغة الزيادة، كقوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت، ومنه الربوة من مكان المرتفع. أما في الشرع فالربا المحرم هو زيادة في أشياء أو نسأ في أشياء، يعني إما أشياء يزيد فيها كما لو باع صاعا بصاعين من البر، صاع من البر بصاعين منه ولو يدا بيد فهو ربا ربا فضل، أو باع دنانير بدراهم مع تأخير القبض فهذا ربا ربا نسيئة وكلهما محرم. وأما الربا هنا في الآية وما آتيتم من ربا فالمراد به الزيادة، فهو ربا لغوي، هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين. فقوله وما آتيتم أي وما أعطيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وكيف أعطيتم من ربا؟ فسره المؤلف بقوله بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه، تهدي لشخص لأجل يعطيك أكثر، أو تهبه من أجل أن يرد عليك أكثر مما وهب. الآن آتيت شيئا ليرد عليك أكثر منه أو أكثر منه، نقول هذا آتيت ربا. لكن إذا قال قائل أنا ما أعطيت ربا، أنا أعطيت شيئا حصل به الربا، أجاب المؤلف عن هذا فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة، سمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة، فيكون هذا الذي أعطى ليعطى أكثر كأنه أعطى ربا لأنه أعطيه، هذا ما عليه أكثر من الزيادة. وعلى هذا فيكون الربا هنا لغويا أم شرعيا؟ لغويا نعم. وهنا قال المؤلف هبة أو هدية، الفرق بين الهبة والهدية أن الهبة يقصد بها مجرد الإحسان إلى المعطى فقط، والهدية يقصد بها التودد والإكرام، يقصد بها التودد والإكرام، هذا الفرق بينهم. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فيه شيء ثالث يسمى صدقة، وش يقصد به؟ ثواب الآخرة، فما يقصد به ثواب الآخرة فهو صدقة، وما يقصد به التودد والإكرام فهو هدية، وما يقصد به نفع المعطى فهو هدية. نعم. قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، كأن الله عز وجل حذر من أن يؤتي الإنسان أحدا من أهل من ذوي القربى أو المساكين أو ابن السبيل لأجل يعطى أكثر. قال فلا يربو عند الله، أي فلا يزيد عند الله عز وجل، لأن هذه الحالة حال دنيا نازلة، ولهذا نهى الله عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا سمن فاستكثروا، يعني لا تعطي لأجل أن تعطى أكثر. فلما كانت هذه حالا نازلة قال هنا فلا يربو عند الله، يعني قال ليربو في أموال الناس المعطي أي يزيد، فلا يربو يعني فلا يزيد، وقال المؤلف يزكو عند الله أي لا ثواب فيه بالمعطين، وذلك لأنها حال ما لا تنبغي، فلا يكون فيها أجر عند الله عز وجل. هذا ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية ورواه عن ابن عباس وغيره. وعندي أنه يحتمل في الآية معنى آخر، يقول وما آتيتم من ربا الربا الشرعي، ويخاطب الله عز وجل المعطين للربا، يعني أن الربا الذي تعطونه غيركم وإن كان يزيد في أموالهم فإنه نعم لا يربو عند الله، لا يربو عند الله، بل إنه على العكس يحصل به النحر ويستحصل المال الطيب، نعم، فلا خير فيه. ويؤيد ذلك قوله: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ففرق بين المرابي وبين المتصدق، كما أن الله عز وجل يقرن بينهما في بعض الآيات، مثل ما ذكر في سورة البقرة، ذكر الله الإنفاق وذكر بعده الربا، وكذلك أيضا في سورة آل عمران: لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وذكر من جملة أوصافهم أنهم ينفقون في السراء والضراء. ولكن هذا الاحتمال حتى الآن ما رأيت أحدا قال به، وإنما يقولون بالمعنى الأول. المعنى الأول فهمناه جيدا، هو أن يعطي الإنسان شيئا هبة أو هدية ليرضى أكثر، فإن هذا وإن زاد في أموال المعطين فليس فيه زيادة عند الله، لأنه خلق مذموم.
في العام يا شيخ القرآن: من عطى نفس اليد يضع
مليون. نفس الشيء. لكن لو قال قائل: ما تقولون فيما لو أهدينا إلى شخص معروف بالمكافأة جزية؟ وأنا ما قصر، فهل يجوز أم لا؟ ما دام ما قصد فإنه لا يضر. الإهداء للأمراء والملوك والوزراء وما أشبههم يدخل في هذا النهي؟ هو غالب الذين يهدون خصوصا على الملوك والكبار من الأمراء، غالب الذين يهدون إنما يريدون الزيادة، يريدون أكثر، نعم. ولهذا إذا عرف الإنسان بأنه لا يعطي إلا مثل القيمة أو دونها، نعم، ما تغيب هدايا، ما يعطى هدايا، فلا يعطى هدايا إلا من عرف بأنه يبذل أكثر ويرد أكثر. قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. قال: وما آتيتم، آتيتم يعني أعطيتم، من زكاة، من هذه حرف جر وهي بيانية، بيان لما في قوله وما آتيت، وما هنا إعرابها شرطية، شرطية بدليل قوله فأولئك هم المضعفون، فارتبطت الفاء في جواب، يعني ومهما آتيتم من زكاة في هذا القيد تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقوله من زكاة، قال المعلق: صدقة. وفي هذا القيد نظر إن قصد بها صدقة التطوع، أما إن قصد بها الصدقة مطلقا فنعم، لأن الصدقة تطلق على الواجب والمستحب. وفي الدليل على إطلاقها على الواجب: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا بالواجب والمستحب. طيب، إذن يقول من زكاة، المراد بها الزكاة الواجبة بالمعنى الأول. كيف نحولها إلى صدقة على أن المراد بها التطوع؟ الصواب أن المراد بالزكاة هي الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة، لأنها مراد عند الإطلاق: أقيم الصلاة وآتي الزكاة، إيش المراد؟ الواجب. إذن ما آتيتم من زكاة أي من صدقة واجبة، نعم؟
الزكاة ما
تفرض
بالمدينة،
نعم، إيه نعم، هذا ما تدل على الفرق، هذا تدل على الأجر فقط، أقول تدل على الأجر فقط. مع أن الصحيح أن الزكاة مفروضة بمكة، لكن تقديرها وتقديرها انتدائها هو الذي كان في المدينة، هذا هو الصحيح.
لكن قوله هم المدركين هذه اسمعنا
ما بعد هنا. وقوله تريدون وجه الله، نعم قلنا من ذكر من هذه بيانية بيان البناء الشرطية. وقوله فأولئك هم المضعفون،
الرادف سلامة الله محذوف هنا،
الرادف
يريدون بها وجه الله عليه الصف.
نعم
أن الجملة صفة.
نعم وما أعرف من زكاة تريدون وجه الله، يعني تريدون بهذه الزكاة التي أتيتم تريدون وجه الله، هذه الجملة الشرط للثواب والأجر، أن يريد الإنسان وجه الله، لأن من لا يريد وجه الله إما أن يريد وجه غيره أو أن لا يريد شيئا. نعم إذا أراد وجه غيره فليس له أجر بل عليه وزر، لأنه مرائي مشرك فلا تقبل منه. وإن لم يريد وجه الله ولا غيره لكنه أراد إبراء ذمته فقط، نعم كما هو غالب من يؤدي الزكاة، بل الله يعاملنا بعفوه غالب من يؤدي حتى الصلاة، أكثر الناس عندما يأتي الصلاة تجدوه يريد إبراء ذمته، ما يشعر بأن هذه الصلاة تقربه إلى الله عز وجل ويريد قرب بها إلى الله، هذا غالب الناس إلا من وفق وصار ينتبه عند فعل الطاعات في إرادة وجه الله وهو الإخلاص واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة. الذي لا أراد وجه الله ولا أراد وجه غيره وإنما أراد بها إبراء ذمته تنفعه ولا لا؟ تنفعه بلا شيء، وتبرأ بها ذمته، وربما يؤجر لقيامه بركن من أركان الإسلام، بل يقين يؤجر، لكن ربما يؤجر أيضا بكونه يشعر أن هذا مما أوجب الله عليه فيؤديه، لأن هذا لا شك أنه تعبد الله، لأن فعله تعبدا، لكن كونه يريد بذلك وجه الله والتقرب إليه هذه حالة أعلى من كونه يريد مجرد إبراء ذمته. وقول وجه الله المراد به المؤلف يقول وما في من زكاة تريدون وجه الله، ما فسرها هنا لكنه فسرها فيما قد ذات التي قبلها لأنها ثواب. لا في آخر السنة ما فسرها عندي، ما فسرها في السنة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون في إثابتهم بما أرادوه. نعم تبارك الله، صواب ان المراد بوجه الله ذات وجه الله لا ثواب، نعم وفيه اشاره كما سبق الى رؤيه المؤمنين ربهم.
وقدر الله لا مضاف محذوف الذي عشته
ما نقدر شيء، الايه ما تحتاج الى تقدير،
يريدون رؤيه وجه الله
لا ما هذا يريدون وجه الله. نعم وقوله فاولئك هم المضعفون هذا جواب الشر، فأولئك هم ضمير فصل، فالمضعفون خبر أولئك، ومعنى المضعفون أي الحاصلون على التضعيف، لأن الفعل الثلاثي إذا دخلت عليه الهمزة فقد يراد به الدخول في الشيء. نعم مثل قولهم أنجب أي دخل نجدا، فمعنى أضعف هنا أي صار من ذوي الإضعاف، والإضعاف معناها الزيادة، يعني أولئك هم المضعفون الذين حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب، الذين حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين الذين عاتوا الجبل يربوا في أمام الناس، فهذا مثلا زيادة، الزيادة الذين آتوا الزكاة نعم يريدون وجه الله الإسعاف والزكاة يريدون وجه الله، هؤلاء من المضعفون أي الداخلون في الإضعاف وفي مضاعفة، فأولئك هم المضعفون. قال المؤلف المضعفون بواضع يعني الذين ضاعفوه وزادوه بما أرادوه. ثم قال فيه صفات عن الصفات إلى الغيبة. وما الخطاب؟ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، هذا خطاب. وكان مخرج السياق لو كان على نسخ واحد أن يقال لأنتم المضعفون، لكن قال فأولئك هم المضعفون. وفائدة الصفات ما قلنا فيما سبق التنبيه في جميع الصفات. في فائدة أخرى